فذبحوها وما كانوا يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم. قولوا عن المحيض، كلمة المحيض تصرف أن تكون مصدرا ميمية فتكون بمعنى الحيض، وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض، أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض. ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية. قال الله تعالى: قل هو أذى، هذا جواب، هو أي المحيض أذى، وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي، يعني يسألونك عن الحيض قل هو أذى، أذى لمن؟ للزوج أو للزوجة أو لهما معا؟ أثبت الطب أنه أذى لهما معا، وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة، ولهذا قال هو أذى. والأذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقدر، وهو كذلك فاعتزلوا النساء، الفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أو فبسبب كونه أذن اعتزل النساء في المحيط. وقول اعتزل النساء أي الحائضات لقوله في المحيض، والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمانه، أي اعتزل النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض، ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض، فيكون المحيض هنا ظرف زمان وظرف مكان. اعتزل النساء في المحيض، وقوله اعتزل النساء في أي شيء، لا شك أن المراد به الجماع، وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطي، بالجماع. فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن أي النساء في المحيض حتى يطهر. وفي قوله لا تقربوهن دليل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله، وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل، لأن الله يقول فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربه. وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهر في قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهر، وهذه القراءة تناسب الجملة التالية حتى يطهرن فإذا تطهر. وأما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض، فالقراءتان إذن حتى يطهرن أي يغتسلن، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالاطهار بمعنى الاغتسال. وأما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض. يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع. فعلامة الطهر في المرأة هو القصة البيضة بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها. يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغالب في النساء أن الطهر هو البياض، لكن بعض النساء لا يرى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصوى البيضاء. وعلى هذا فيكون الآية الكريمة دالة على منع إتيان المرأة حتى تطهر من الحيض، ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة، والغالب أن الطهر هو القصة البيضة. وقوله فإذا تطهرن فأتوه من حيث أمر الله. تطهرن، هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن دم الحيض، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد إذا تطهرنا أي تغتسلنا. وقالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا أثر الجنابة، بل المراد اغتسلوا. وعليه فيكون قوله إذا تطهرنا يعني اغتسلنا. على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا لا فرق بين الجملتين، لكن على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهرن أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر، وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها قبل الطهر. وهو كذلك، فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها، وأيضا فإنه يوجب لها الصيام إذا طهرت ولم تطهر أبيح لها الصيام، وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن طاهرة فتكون مطلقة للعدة. فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر. وقول فأتوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فإذا تطهر. وقول فأتوهن أي جامعوهن، كني بالإتيان عن المجامعة. وقوله ائتوهن من حيث أمركم الله، قيل إن من بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج. وقيل من للابتداء فهي على بابه، أي فأتوهن من هذه الطريق، من هذه الطريق من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله به؟ أتوهن من حيث أمركم الله، أمرنا الله أن نطأهن في الفروج، لقوله في الآية التي بعدها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. والحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبر، فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله، أي من قبلهن وليس من الدبر. وقول فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله. ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة، يعني من قدام ومن خلف، لكن في صمام واحد أي في الفرج. فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها، لقوله فإذا تطهرن فأتوهن، والأصل في الأمر الوجوب. نعم أين، ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد. ثم قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا تعليل لما سبق من الأوامر، وهي اعتزال النساء في المحيض وإتيانهن من حيث أمر الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين أن يثيبهم على توبتهم. لا كيف اللي يقولها الآن معلمكم، معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم.
أول المعلم.
نعم
أول المعلم.
كيف
المعلم أولا؟
أولا
أول
أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخطأ. نعم إذن يحب التوابين، المحبة صفة غير التواب. التواب من آثار المحبة ولوازمها، والمحبة صفة في ذات الله عز وجل، وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته، غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبينا أن من أهل العلم بل من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقوله التوابين، التواب على وزن فعال، وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثرة، وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة. فما المراد به هنا؟ التوابين الكثير التوبة، أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة؟ الظاهر يشمل يشمل هذا وهذا، ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله. والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، هذا ليس من شرطه. شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد وسولك له نفسه العودة خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب، يتوب الله عليه إذا تاب. إذن الرب عز وجل يحب التوابين. ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد.
الإقلاع عن الذنب والندم على ما فعل وأن لا يعود إلى الذنب
وأن لا يعود أو وأن يعزم أن لا يعود
وأن يعزم أن لا يعود إلى
نعم
ثلاثة
نعم
وإن كانت حقوق درجة حقوق
لا لا هذه داخلة في الإقلاع داخلة في الإقلاع
تكون قبل الموت وقبل العصر المغرب
إن تكون في زمن القبول
طيب قبل طلوع
في زمن القبول يدخل هذا في واحد بعد تقاريح الإخلاص لله فشروط التوبة إذن خمسة الإخلاص لله والندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول أما الأول فشرط التوبة الإخلاص لأن التوبة من أجل العبادات والعبادات من شرطها الإخلاص فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته لأنه ما صدق في رجوعه الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليس لما فعلت وإذا لم يقلع فليس بصادق بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة يا فلان ما شفت فلان هذا السيء الخلق تاب ولا لا ما تاب واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا تعالى ولا تخذ 100 ب120 تائب هذا ما تاب نعم واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه تائب ما هو تائب ليس بتائب التوبة الرجوع هذا ما رجع الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته فكان يقول أنا بعائد لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب فهذا ليس بتائب الخامس أن تكون في زمن القبول وهو أن تكون قبل حضور الأجل فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما ينفع بعد ما شاهد العذاب ما تنفع فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قيل له الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هذه ليست توبة كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها هذه شروط التوبة. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب، أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف عن الشروط اللي معنا. هل من الشروط أن لا يصر على ذنب؟
لا.
إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة، فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء للتائبين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه، أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء، تقبل توبته؟ قال بعض العلماء لا تقبل، لأن الجنس واحد. وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد، ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه. وقوله تعالى ويحب المتطهرين، التوبة تطهير القلب، والمتطهرين تطهير الأبدان. يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوطء الحائض، المتجنبون لوطء الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم، نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم، أي موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به، كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. فالنساء حرث للرجال، ولهذا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، ألف هذه للسببية أو للتفريق، فأتوا حرثكم أنا شئتم. والمراد بالحرث هنا إيش؟ موضع الحرث وهو الفرج. ائتوه أنا شئتم، أنا بمعنى حيث، فهي ظرف مكان بمعنى ائتوه هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل يعني الأمام، من جهة الخلف، من جهة الجنب، من أي جهة، بل المهم أن يكون الإتيان في الحرث. وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها صار الولد أحول، وكذبوا في ذلك. وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل فوائد كثيرة. قال وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حق لكم، حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم، ومن التقديم في النفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. مثلا الإنسان قد يجامع زوجته، لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط، هذا لا شك أنه مفيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن أفيد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة: فأتوا حركتكم وقدموا لأنفسكم. بماذا؟ بالنية، بالعمل الصالح الذي يترتب على النية. فينوي الإنسان مثلا في جماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله. ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته، لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين فرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإنما معها، يعني مع أهله، مثل الذي معها. إذن فالجماع محصن للفرد، وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة. ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، إلا لا؟ وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع، مثل التسمية عند الجماع، فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم. نعم. ثم قال: واتقوا الله. الله أكبر. لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال: واتقوا الله. وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله، مثل أن يجامعها في الدبر مثلا، فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل، بل هو من معصيته. وقوله: واعلموا أنكم ملاقوه. اعلموا، وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم، فهو كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع للمثل. هنا قال: واعلموا، تنبيه لأن تعلم أنك ملاق، أنك ملاق الله عز وجل، أنكم ملاقوه. هذا اللقاء لقاء حقيقي، كل المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه؟ الأول لقاء حقيقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل، فاستعد لهذه الملاقات، انظر ماذا أعددت لها. وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة، ما أقربها، مهما طال بك الزمن فإنه قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فما أسرع هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقولوا أعلم أنكم ملاقوه، هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم؟ نعم، ربما يشمله، ربما يشمله، كما استدل به بعض أهل العلم أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم: واعلموا أنكم ملاقوه. لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا، لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلمه، لكن والله القلوب ميتة والشكوى إلى الله عز وجل. لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال: وبشر المؤمنين. الحمد لله، بشر المؤمنين. هذه الملاقات ملاقات خير، وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين، ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها، إذن فهي بشارة عامة شاملة. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها أو ترى له. فأنت بشر كل مؤمن بكل خير، حتى في ملاقات الله عز وجل بشر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم،
لها سبب نزول يا شيخ الله.
أيها
هي مسارة سحرة الله،
هي ذكرناها قبل قليل.
لا أقول سبب،
قصة اليهود الذين قالوا إذا أتى الإنسان امرأته من قبلها من دبرها في قبلها صاروا لك أحكم، فقالوا ائتوا حرثكم إن شئتم.
بعض المفسرين قالوا أن المهاجرين كانوا يفعلون كذا والأنصار
داخل فيها، أقول داخل فيها، داخل فيها. يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال بعضهم المعنى لا تكثروا حدث، إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح. لا تكثروا الحلف بالله، فلا تجعلوا الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما. ولا شك أن هذا منهي عنه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء. وقال بعض المفسرين: لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أنت بر، يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول، وإن كان الأول معنى محتملا، لكن هذا أقرب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير. وعلى هذا يكون معنى الآية: لا تجعلوا الأيمان مانعا لكم من البر. ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنفع الخافض، أي عرضة عن بركم. وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب، إذا حلف على ترك واجب. نقول: لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب. ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل الواجب. مثل أن قال: والله لا أكلم فلانا، وفلان مؤمن يحرم هجره. نقول: الآن حلفت، وشو عليه؟ على ايش؟ على ترك واجب. فيجب عليك ان تكفر عن يمينك وان تكلمه. قال: والله لا اصلي مع الجماعه. اصلي مع الجماعه يا ولد، صل مع الجماعه. يا والله عناد لكم، والله ما اصلي مع الجماعه. هذا يمكن يقع من بعض السفر. ها؟ طيب ماذا نقول له؟ صل مع جماعة. قال: والله أنا حلفت مضى مني يمين. ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر، قم بالواجب وكفر عن يمينك. نعم. طيب، وقوله وتتقوا، هذا فيما إذا حلف على فعل محرم، معرفة الواجب على فعل محرم. قال: والله لأجحدن مال فلان الذي علي. حلف على ايش؟ على فعل محرم، وهو جحد الحق الذي الواجب عليه. ماذا نقول له؟ نقول: كفر عن يمينك وأدي الحق إلى صاحبه. والله حلف جرى مني يمين، إني ما أكلم، إني لا أجحد. أقول: هذا يمين لا يعيقك عن تقوى، اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه. طيب، إنسان قال: والله لأضربن فلانا، وما ما فعل جناية، لكن صار في نفسه عليه شيء، قال: والله لأضربن فلان. صار بينهم خصومة، قال: والله لأضرب. والله ما يروح مني إلا أنا جارح رأسه وداق عنقه. مش نقول نقول يا أخي الحمد هذا حرام، اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك، نعم، وأتي الذي هو خير، كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه. أولى. ولهذا قال أهل العلم إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا، لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى، أولى حفظ اليمين أولى في المباح. قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه، يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا. ليش؟ كذا أن هذول أصلح بينهم ولحقني منهم الضرر. والله يكفيك شر من تحسن إليه. قال وش نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله. قال أنا جرى من يمين، وقال هذه اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل. إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش؟ يسمى تحلة، وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك، أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس. قال الله تعالى والله سميع عليم. الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد، فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لإيمانه عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا شك أنه مستحق للوم وللعقاب، لأن الله نهاه. ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل، بل بكل شيء، كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة؟ المتعدية. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط. الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل. ثانيا أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك. والثالث أن يؤمن بما يترتب عليها من الحكم والآثار. فسميع أي ذو سمع يسمع به، عليم ذو علم يعلم به. والغرض أو الحكمة من ختم الآية في هذين الاسمين الكريمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه، فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفائدة الأولى من قوله تعالى ولا تنكحوا
المشركين. نعم
نقرأ الآية
فوائد قوله تعالى
فوائد قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية. الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد لقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمنوا، ولم يقل ولا تنكح المشركات حتى يوحدن، ولم يقل ولا تنكح المشركين حتى يوحدوا. الفائدة الثانية
فذبحوها وما كادوا يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم. قولوا عن المحيض، كلمة المحيض تصدر أن تكون مصدرا ميميا فتكون بمعنى الحيض، وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض، أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض. ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية. قال الله تعالى قل هو أذى، هذا الجواب، هو أي المحيض أذى، وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي، يعني يسألونك عن الحيض قل هو أذى، أذى لمن؟ للزوج أو للزوجة أو لهما معا؟ أثبت الطب أنه أذى لهما معا، وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة، ولهذا قال هو أذى. والأذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقدر، وهو كذلك فاعتزلوا النساء، الفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرع على كونه أذى توجيه الأمر إليكم باعتزال النساء، أو فبسبب كونه أذى اعتزلوا النساء في المحيط. وقول اعتزلوا النساء أي الحائضات لقوله في المحيض، والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمانه، أي اعتزلوا النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض، ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض، فيكون المحيض هنا ظرف زمان وظرف مكان. اعتزل النساء في المحيض، وقوله اعتزل النساء بأي شيء، لا شك أن المراد به الجماع، وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطي، بالجماع. فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر. لا تقربوهن أي النساء في المحيض حتى يطهر. وفي قوله لا تقربوهن دليل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله، وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل، لأن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر في قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهر، وهذه القراءة تناسب الجملة التالية حتى يطهرن فإذا تطهر. وأما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض. فالقراءتان إذن حتى يطهرن أي يغتسلن، كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالاطهار بمعنى الاغتسال. وأما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض، يقال طهرت المرأة من حيضها أي انقطع. وعلامة الطهر في المرأة هو القصة البيضة، بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها، يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغالب في النساء أن الطهر هو البياض، لكن بعض النساء لا يرى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصة البيضاء. وعلى هذا فيكون الآية الكريمة دالة على منع إتيان المرأة حتى تطهر من الحيض، ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة، والغالب أن الطهر هو القصة البيضة. وقوله فإذا تطهرن فأتوه من حيث أمر الله، تطهرن، هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن دم الحيض، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد إذا تطهرنا أي تغتسلنا. وقالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا أثر الجنابة، بل المراد اغتسلوا. وعليه فيكون قوله إذا تطهرنا يعني اغتسلنا. على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا لا فرق بين الجملتين، لكن على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهر أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر، وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها قبل الطهر. وهو كذلك، فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها، وأيضا فإنه يبيح لها الصيام إذا طهرت ولم تطهر، أبيح لها الصيام. وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق لأنها الآن طاهرة فتكون مطلقة للعدة. فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر. وقول فأتوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فإذا تطهر. وقول فأتوهن أي جامعوهن، كني بالإتيان عن المجانة. وقوله ائتوهن من حيث أمركم الله، قيل إن من بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه وهو الفرج. وقيل من للابتداء فهي على بابه، أي فأتوهن من هذه الطريق، من هذه الطريق من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله به؟ أتوهن من حيث أمركم الله، أمرنا الله أن نطأهن في الفروج، لقوله في الآية التي بعدها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. والحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبر، فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهن وليس من الدبر. وقول فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله، ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة، يعني من قدام ومن خلف، لكن في صمام واحد أي في الفرج، يأتون من حيث أمركم الله. وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها، لقوله فإذا تطهرن فأتوهن، والأصل في الأمر الوجوب. نعم أي نعم، ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد. ثم قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا تعليل لما سبق من الأوامر، وهي اعتزال النساء في المحيض وإتيانهن من حيث أمر الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين أن يثيبهم على توبتهم. لا كيف اللي يقولها الآن معلمكم، معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم.
أول المعلم.
نعم
أول المعلم.
كيف
المعلم
أولا أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخطأ. نعم إذن يحب التوابين، المحبة صفة غير التواب، التواب من آثار المحبة ولوازمها، والمحبة صفة في ذات الله عز وجل، وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته، غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبينا أن من أهل العلم بل من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقوله التوابين، التواب على وزن فعال، وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثرة، وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة. فما المراد به هنا؟ التوابين الكثير التوبة، أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة؟ الظاهر يشمل، يشمل هذا وهذا، ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله. والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، هذا ليس من شرطه، شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد وسول كلام نفسه العودة خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب، يتوب الله عليه إذا تاب. إذن الرب عز وجل يحب التوابين، ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد:
الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، وأن لا يعود إلى الذنب،
وأن لا يعود أو وأن يعزم أن لا يعود،
وأن يعزم أن لا يعود إلى
الذنب. نعم. ثلاثة. نعم.
وإن كانت خفوف درجة خفوف.
لا. لا هذه داخلة في الإقلاع. داخلة في الإقلاع.
تكون قبل الموت وقبل العصر المغرب.
أن تكون في زمن القبول.
في زمن القبول.
طيب.
قبل
طلوع. في زمن القبول يدخل هذا. في واحد بعد تقاري. الإخلاص لله. فشروط التوبة إذن خمسة: الإخلاص لله، والندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول. أما الأول فشرط التوبة الإخلاص، لأن التوبة من أجل العبادات، والعبادات من شرطها الإخلاص. فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل. وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته، لأنه ما صدق في رجوعه. الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليتني ما فعلت. وإذا لم يقلع فليس بصادق، بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة. رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة، يا فلان ما شفت فلان هذا السيء الخلق، تاب ولا لا ما تاب. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا، تعال ولا تخذ 100 ب120، تائب؟ هذا ما تاب. نعم. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس، وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه، تائب؟ ما هو تائب، ليس بتائب. التوبة الرجوع هذا ما رجع. الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته. فكان يقول أنا بعائد، لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب، فهذا ليس بتائب. الخامس أن تكون في زمن القبول، وهو أن تكون قبل حضور الأجل، فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل. تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع بعد ما شاهد العذاب، ما تنفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه ليست التوبة. كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب، أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف الآن الشروط اللي معنا. هل من الشروط أن لا يصر على ذنب؟
لا.
إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة، فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء للتائبين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه، أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء تقبل توبته؟ قال بعض العلماء لا تقبل، لأن الجنس واحد. وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد، ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه. وقوله تعالى ويحب المتطهرين، التوبة تطهير القلب، والمتطهرين تطهير الأبدان. يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوطء الحائض، المتجنبون لوطء الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم، نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم، أي موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به، كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافق فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. فالنساء حرث للرجال، ولهذا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. ألف هذه للسببية أو للتفريق؟ فأتوا حرثكم أنا شئتم، والمراد بالحرث هنا إيش؟ موضع الحرث وهو الفرج ائتوه أنا شئتم أنا بمعنى حيث، فهي ظرف مكان بمعنى ائتوه هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل يعني الأمام، من جهة الخلف، من جهة الجنب، من أي جهة، بل المهم أن يكون الإتيان في الحرث. وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها صار الولد أحول، وكذبوا في ذلك. وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل، فوائد كثيرة. قال: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم، ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. مثلا الإنسان قد يجامع زوجته، لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط، هذا لا شك أنه مفيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحد نشوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن أفيد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة: فأتوا حرثكم وقدموا لأنفسكم. بماذا؟ بالنية، بالعمل الصالح الذي يترتب على النية. فينوي الإنسان مثلا في جماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله. ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته، لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين الفرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإنما معها يعني مع أهله مثل الذي معها. إذن فالجماع محصن للفرد، وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة. ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، إلا لا، وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع، مثل التسمية عند الجماع، فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم. نعم. ثم قال: واتقوا الله. الله أكبر. لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال: واتقوا الله. وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله، مثل أن يجامعها في الدبر مثلا، فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل، بل هو من معصيته. وقوله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا، وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم، فهو كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع للمثل. هنا قال واعلموا، تنبيه لأن تعلم أنك ملاق، أنك ملاق الله عز وجل، أنكم ملاقوه. هذا اللقاء لقاء حقيقي، قل المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه؟ الأول لقاء حقيقي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل، فاستعد لهذه الملاقات، انظر ماذا أعددت لها. وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة، ما أقربها، مهما طال بك الزمن فإنه قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فما أسرع هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقولوا أعلموا أنكم ملاقوه، هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم؟ نعم، ربما يشمله، ربما يشمله، كما استدل به بعض أهل العلم، أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم واعلموا أنكم ملاقوه، لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا، لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلمه، لكن والله القلوب ميتة والشكوى إلى الله عز وجل. لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال وبشر المؤمنين، الحمد لله، بشر المؤمنين، هذه الملاقات ملاقات خير. وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين، ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها، إذن فهي بشارة عامة شاملة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فأنت بشر كل مؤمن بكل خير، حتى في ملاقات الله عز وجل بشر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة سترتها عليك في الدنيا وأنا آخرها لك اليوم. نعم
لها سبب نزول يا شيخ الله
يسعدك. أين
هي؟ مسارات نهر الله.
هي ذكرناها قبل قليل.
لا أقول سبب
قصة اليهود الذين قالوا إذا أتى الإنسان امرأته من قبلها من دبرها في قبلها صلوا ولا أحكم.
قالوا يعني إن
فقالوا ائتوا حرثكم إن شئتم.
في بعض المفسرين قالوا إن المهاجرين كانوا يفعلون كذا والأنصار
داخلة فيها. أقول داخلة فيها داخلة فيها. يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال بعضهم المعنى لا تكثروا الحديث إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح، لا تكثر الحلف بالله فلا تجعل الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما. ولا شك أن هذا منهي عنه وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء. وقال بعض المفسرين لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول، وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآتي الذي هو خير. وعلى هذا يكون معنى الآية لا تجعلوا الأيمان مانعا لكم من البر. ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنفع الخاف أي عرضة عن بركم. وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب، إذا حلف على ترك واجب نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب. ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل الواجب. مثل أن قال والله لا أكلم فلانا وفلان مؤمن يحرم هجره، يقول الآن حلفت وشو عليه؟ على إيش؟ على ترك واجب، فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه. قال والله لا أصلي مع الجماعة، أصلي مع الجماعة يا ولد صل مع الجماعة، يا والله عناد لكم والله ما أصلي مع الجماعة. هذا يمكن يقع من بعض السفر. ها؟ طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة. قال والله أنا حلفت عبد مضى مني يمين. ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر، قم بالواجب وكفر عن يمينك. نعم. طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم، معرفة الواجب على فعل محرم قال والله لأجحدن مال فلان الذي علي. حلف على إيش؟ على فعل محرم وهو جحد الحق الذي الواجب عليه. ماذا نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأدي الحق إلى صاحبه. والله حلف جرى مني يمين إني ما أكل إني لا أجحد. نقول هذا يمين لا يعيقك عن تقوى، اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه. طيب إنسان قال والله لأضربن فلانا وما ما فعل جناية، لكن صار في نفسه عليه شيء، قال والله لأضربن فلانا، صار بينهم خصومة، قال والله لأضرب، والله ما يروح مني إلا أنا جارح رأسه وداق عنقه. وش نقول؟ نقول يا أخي الحمد هذا حرام، اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك، نعم، وأتي الذي هو خير، كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه. قوله. ولهذا قال أهل العلم إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا، لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى، أولى حفظ اليمين أولى في المباح. قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه، يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا. ليش؟ قال لأن هذول أصلح بينهم ولحقني منهم الضرر. والله يكفيك شر من تحسن إليه. قال وش نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله. فأنا جرى من يمين، يقول هذه اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل. إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش؟ يسمى تحلة. وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك، أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس. قال الله تعالى والله سميع عليم. الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد، فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لإيمانه عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا شك أنه مستحق لللوم وللعقاب، لأن الله نهاه. ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل، بل في كل شيء، كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة؟ المتعدية. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط. الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل، ثانيا يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك، والثالث أن يؤمن بما يترتب عليها من الحكم والآثار. فسميع أي ذو سمع يسمع به، عليم ذو علم يعلم به. والغرض أو الحكمة من ختم الآية عليه اسمين الكريمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه، فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفائدة الأولى من قوله تعالى ولا تنكحوا
المشركين. نعم،
نقرأ الآية.
فوائد قوله تعالى،
فوائد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد لقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمنوا، ولم يقل ولا تنكح المشركات حتى يوحدن، ولم يقل ولا تنكح المشركين حتى يوحدوا. الفائدة الثانية،
ما اسمه؟